الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني زهير بن حرب. قبل هذا في الحديث الأخير قال: فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى، في عظم أبواب الجنة، سعة أبواب الجنة على الشك ما بين مكة وهجر، وهجر قاعدة بلاد البحرين، أو مكة وبصرى، ومدينة بصرى هي التي يقال لها مدينة حران أو حوران، وهي في بلاد الشام بقرب دمشق. قال بعد ذلك: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحما فتناول الذراع، وكانت أحب الشاة إليه، فنهس نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم نهس أخرى فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: ألا تقولون كيفه؟ قالوا: كيفه يا رسول الله؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين. وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة، وزاد في قصة إبراهيم فقال: وذكر قوله في الكوكب: هذا ربي، وقوله لآلهتهم: بل فعله كبيرهم هذا، وقوله: إني سقيم. قال: والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب، لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة. قال: لا أدري أي ذلك. قال: نعم، لا، هذا الحديث كما تقدم البارحة في الحديث الذي قبله، وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد. الثريد هو الخبز المفتوت الذي يخلط بالمرق، الخبز المفتوت الذي يخلط بالمرق، هذا هو الثريد في اللغة. وإذا وضع فيه اللحم فهذا زائد، وإلا مسمى الثريد هو الخبز مع المرق. قال: من ثريد ولحم، فتناول الذراع، وكانت أحب الشاة إليه، هذا تقدم، وأيضا الألفاظ تقدمت إلى أن قال، نعم، ذكر الكذبات الثلاث، قوله في الكوكب: هذا ربي، تقدم التعليق على هذا. قال: نعم، إلى عضادتي الباب، العضادة طرف الباب الذي نسميه اليوم إيش؟ هذا الخشب اللي هنا والخشب اللي هنا، ها؟ ليش بالتالي؟ ها؟ ها؟ هذا الخشب اللي هنا واللي هنا إيش نسميها؟ ها؟ فيارة. طيب، لعل كل منطقة لهم تسمية. طيب، عضادتي الباب. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيقوم إبراهيم فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى احمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم. قال ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز ايش عندكم؟ تعجز ولا تعجز؟ حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال في حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. نعم، هذا الحديث حديث حذيفة وأيضا حديث أبي هريرة. قال يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، تقرب لهم الجنة كما قال الله وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قال فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، وهذا تقدم، والذي بعده أيضا تقدم. ننظر الألفاظ التي لم تتقدم معنا في الدروس الماضية. فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك، إلى أن قال فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. في أهمية الأمانة، الحفاظ على الأمانة، وهكذا أهمية صلة الرحم. فمن أهمية الأمانة والرحم أنها تشخص، تصير أشخاص على ما يريد الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فتقفان جنبتي الصراط عن اليمين وعن الشمال، يعني فربنا تبارك وتعالى ينتصف للأمانة وينتصف للرحم يوم القيامة. ففي أهمية أداء الأمانات وأهمية صلة الرحم. أما الأمانة فالله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ويقول الله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة عظمها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وأنها من أول الأمور التي ترفع من قلوب الرجال، رفع الأمانة، وهي من علامات الساعة. إذا رفعت الأمانة ووسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من علامات وصفات المنافقين أنهم يخونون ولا يؤتمنون إذا اؤتمن خان. فيحرص المسلم على أداء الأمانات وصلة الرحم. أيضا صلة الرحم يعني لها منزلة عظيمة في ديننا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ماهية دعوته في أول أمره أجاب حينما قيل له إلى أي شيء تدعو وعما تنهى، قال لا شيء إلا الله والرحم، لا شيء إلا الله والرحم. وأيضا في حديث عمرو بن عبسة حينما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنت؟ قال أنا نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال بأي شيء أرسلك؟ قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فانظروا كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين التوحيد وصلة الرحم حينما سئل عن ماهية دعوته ليدلنا على أهمية صلة الرحم. قال: فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. وتقدم الكلام على هذا في الحديث الماضية. قال بعد هذا: قالوا في حافتي الصراط كلاليب معلقة، كلاليب بمعنى خطاطيف معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج مجروح وينجو ومكدوس في النار. بعض الناس يعني يصاب بشيء من العذاب لكنه ينجو بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال هنا: فمخدوش ناج يعني مجروح، ومع ذلك يكتب الله سبحانه وتعالى له السلامة فينجو من السقوط في النار. وبعضهم يكردس ويكدس في نار جهنم والعياذ بالله. قال: والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا، يدلنا على سعة النار وعظم النار. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ضرس الكافر مثل جبل أحد في النار. قال بعد هذا رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. قال قتيبة: حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. أنا أول الناس يشفع في الجنة، ما معنى أنا أول الناس يشفع في الجنة؟ يحتمل معاني، ودلت على هذه المعاني الأحاديث الواردة في شأن الشفاعة. المعنى الأول: أنا أول الناس يشفع في الجنة، يعني هو أول من يشفع في استفتاح أبواب الجنة، أو أنه أول من يشفع في دخول الجنة من العصاة الذين حقت عليهم، يعني الذين حق عليهم العذاب فيشفع ألا يدخلوا النار ويدخلوا الجنة، أو أنه يشفع في الجنة أي في رفع درجات بعض الناس من أهل الجنة، بعض الناس هم من أهل الجنة فيشفع لهم في رفع درجاتهم في الجنة. فهذه ثلاث معاني يحتملها الحديث، ودلت الأحاديث الأخرى عليها. أول من الناس يشفع في الجنة أي في استفتاح أبواب الجنة، فكما سيأتي في الأحاديث القادمة لا تفتح الأبواب الجنة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول خازنها كما سيأتي: أنت الذي أمرت أن أفتح له ولا أفتح لأحد قبلك، أو بهذا المعنى. قال: وأنا أكثر الأنبياء تبعا، وهذا سيأتي في الأحاديث القادمة. قال: وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو نعم قال وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. فيه أنه أول من يستفتح باب الجنة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال: قال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. فيه إكرام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعل أمته أكثر الأمم، وهذا في بيان منزلة نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث أكرمه الله عز وجل بكثرة من آمن به وكثرة أتباعه. ووجه الفضيلة أنه بكثرة الأتباع يزداد الأجر، وجه الفضيلة في كثرة الأتباع سواء كان للأنبياء أو كان للعلماء أو كان للهداة الأئمة المصلحين، أنه بكثرة الأتباع يزداد الأجر، كما جاء في الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. وهكذا في الحديث الآخر: من دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر من يعني تبعه على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بأن أمته أكثر الأمم يوم القيامة، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء أو الأمم يوم القيامة، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. فالكثرة على الحق هذه كثرة محمودة وفيها فوائد، فيها فوائد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أمة وأتباعا يوم القيامة لكثرة من صدقه وآمن به وانقاد له. وكما جاء في بعض الأحاديث أن هذه الأمة بالنسبة لأهل الجنة كم تكون نسبة هذه الأمة بالنسبة لعموم أهل الجنة؟ نسبة كم؟ النصف. أحسنتم. من يزيد؟ ها؟ كم؟ 80 صفا. و أحسنت بارك الله فيك. أهل الجنة 120 صفا وهذه الأمة 80 صفا، فكم نسبتهم من عموم أهل الجنة؟ أنت يا أخي الصومالي سمعت، أهل الجنة 120 صفا، وهذه الأمة من هذه 120 من هذا 120 80 صف، كم يكون نسبتهم؟ ها؟ يعني بالأثلاث بالأسداس بالأخماس. ما أسمع، كم نسبتهم الآن؟ هم 80 من جملة 120، كم تكون نسبتهم؟ النصف. على هذا هم يكونون نصف أهل الجنة؟ ما فهمت كلامي صح؟ أكثر من نصف. كم؟ نصف قليل. كم؟ لا، ها، عند من؟ خلاص إن شاء الله واضح. عند واحد من أنت كم؟ ثلثين. أحسنت، يكون الثلثين، نسبة الثلثين. أنت ما فهمت كلامي صح؟ 120 كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة 80، كم نسبة 80 من 120؟ ثلثين. أحسن. قال رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. في أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يشفع في فتح باب الجنة، فيقول الخازن، خازن الجنة، الجنة لها خازن والنار لها خازن. فالجنة هي دار المتقين، وهي أمان خزانة يعني، وجعل الله سبحانه وتعالى عليها أمينا وخازنا، فهي دار المتقين والعباد الصالحين، كما أن النار هي دار الأشقياء والكفار والمعرضين. قال أيضا: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقال أيضا: وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب وهو محمد بن عبد الله بن مسلم قال عن عمه أخبرني قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقال أيضا: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه وهو الإمام الزهري قال حدثني عمرو ابن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة نعم. وقال أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وقال أيضا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقال أيضا حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقال حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثانا واللفظ لأبي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال وحدثنيه زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنيه إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسعر عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع قال قال أعطي وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث قتادة عن أنس. قال أيضا رحمه الله وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي. حاصل هذه الروايات وهذه الألفاظ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبي شفاعة دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أكرم أنبياءه بأن جعل لكل نبي دعوة مستجابة عامة في أمته ليس معناه أنه لا يستجاب لنبي من الأنبياء إلا دعوة واحدة، ما أكثر إجابة الدعاء للصالحين وللأولياء بل ولعموم الناس، بل قد يستجيب الله سبحانه وتعالى للكافر لأن باب إجابة الدعاء من باب الربوبية، والربوبية يشترك فيها المسلم والكافر، والله سبحانه وتعالى هو القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. كم من ملحد أو كم من يعني مشرك أو كم من فاسق وفاجر دعا الله سبحانه وتعالى دعاء المضطر فيجيبه الله سبحانه وتعالى، ليس لكرامة على ربه، ولكن لأنه كما أنه يرزق الكافر ويطعم الكافر وينجي بعض الناس وبعض الكفار وبعض العصاة من معازق ويفرج عنهم كربات وينجون من شدائد، فهكذا باب الدعاء فإنه يرجع إلى باب الربوبية، عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه. فإذا كانت هناك دعوات مستجابات لهؤلاء فالأنبياء لا شك أنهم باب أولى، لهم دعوات كثيرة مستجابة، لكن الدعوة العامة في الأمة التي يقطع بحصول ما يدعو به النبي هذه دعوة واحدة لكل نبي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن كل نبي قد استعجل دعوته، دعا لأمته بما دعا له، بعضهم دعا على أمته، أما النبي عليه الصلاة والسلام فهذه الدعوة المستجابة المتيقن حصولها، فإنه اختبأ ذلك إلى يوم القيامة حتى يشفع لأمته بها يوم القيامة. ولا يقول أن قائل بأن كل دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام فهو مستجاب، فليس كل دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام مستجاب، بل قد يدعو ويستجاب له وهو في الأكثر الأغلب، وقد لا يستجاب له. ما هو الدليل على أن ليس كل دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام يستجاب؟ ما هو الدليل؟ نعم، قوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، حينما دعا على أقوام من العرب اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فقال الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. أحسنت، هذا واحد. من أيضا عنده دليل؟ تفضل. وأنتك ترفع يدك. نعم. أي نعم، قوله في قصة أبي طالب قال لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك، والاستغفار دعاء يدعو له بالمغفرة، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت، وأنزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أحسنت. أيضا نعم، ها أي كان قد يعني كيف إيش دعا أبويه عليه الصلاة والسلام، دعا لهما، ها؟ طيب ما هو الدليل على هذا؟ قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. طيب ها تفضل. الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. طيب يعني هل دعا لهم؟ طيب هاتوا ها يدعو ايش؟ قال يعني لا سافرن لك، لا يعني قال انما حينما قال له عمر كيف تصلي علي يا رسول الله وهو من المنافقين، قال لا استغفرن له يعني حتى أنزل الله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. أحسنت. أنت يا أخي أي اسمها نسيت، رضوان، أخ رضوان تفضل. أحسنت، هذا هو أيضا من أظهر الأدلة على أن ليس كل دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام مستجاب. حديث سعد مر بنا في كتاب التوحيد، قال سألت ربي لأمتي 3، سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وألا يعني يهلكهم بالغرق، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم أو لا يجعل بأسهم بينهم، قال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. قال لكل نبي دعوة يدعوها، وهذه دعوة عامة، فادخر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة إلى يوم القيامة شفاعة لأمته. قال لكل نبي دعوة وأردت إن شاء الله على سبيل التبرك أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهنا يقول أبو هريرة قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا؟ قال نعم. وهذه الرواية لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبيت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين إنما هي لأهل التوحيد، أما الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالشفاعة إنما ينالها أهل التوحيد والإخلاص المذنبون والعصاة من الموحدين، أما الكفار فلا يعني يشفع لهم ولا تقبل فيهم شفاعة. قال من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، فيه فضل التوحيد وفضل اجتناب الشرك، كما تقدم معنا أن من حقق التوحيد فإنه يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، ومن كمل عنده التوحيد أيضا يدخل الجنة، وهكذا من أتى ربه سبحانه وتعالى بشيء من التوحيد فإنه يسلم من الخلود في النار. طيب بعد هذا وشيء بشيء يذكر ننبه ونضطر إلى طرح بعض التنبيهات على الملأ، لأن لا يستطاع حصر هذه التنبيهات على عدد، وهي مسألة الاهتمام بحجاب الفتيات والأمهات والأخوات اللاتي يأتين إلى مسجد النساء. تعرفون نحن في الفيوش ليست لنا مدة طويلة، كثير من الإخوة بنى بيته في هذه السنة أو السنة التي قبلها، فجاءوا من المدن والقرى بما جاءوا عليه، فلهذا يحتاج الإخوة أن يلاحظوا من بيوتهم حجاب نسائهم وحجاب بناتهم، فإن هناك شكوى في التساهل في شأن بعض العباءات وأنواع الحجابات، والتساهل في عدم لبس القفازات بالنسبة للنساء الكاملات ولبس الشراريب على الأقدام. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليكم ولا نطيل أمر بالحجاب في آيات من الكتاب الكريم، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحجاب الشرعي هو الذي يستر جميع البدن وله شروط، الشرط الأول أن يكون ساترا لجميع البدن، الشرط الثاني أن لا يكون زينة في نفسه، والشرط الثالث أن لا يكون مبخرا ولا مطيبا وأن لا يكون فيه تشبه، وهكذا من هذه الشروط. فنلفت النظر إلى أن كثيرا من أنواع الحجابات الموجودة في الأسواق مما لا يجوز أن تكون حجابا من هذه اللماعات الطحاسة، هذه لماعات الحجاب العباءات اللماعة. قال العلماء الله سبحانه وتعالى قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن. الله سبحانه وتعالى أمر بإخفاء الزينة، فلا يعقل أن تخفى وتستر الزينة بزينة، تخفي الزينة بزينة، ما هي الحكمة من ستر الزينة وهي البدن أو الخلاخل والذهب والملابس لئلا تحصل فتنة؟ ما يعقل أن تستر الزينة بزينة، تستر بدنها ولون بشرتها وتأتي بهذه العباءات اللماعة التي تلفت النظر. فندعو الإخوة إلى الاعتناء بهذه المسألة، حجاب الأخوات والأمهات وحجاب الفتيات. هناك فتيات شابات لا نكون قدوة سيئة، كل من جاء إلى المسجد ينظر الناظر يقول هذه طالبة علم، وبعضهن عاميات. فالإخوة سواء كانوا في القرية أو كانوا هنا حول المسجد في هذه البلوكات يهتمون بمسألة حسن الحجاب وصلاحية الحجاب، لأن يكون حجابا ابتداء من الزوجة وهكذا الأخت وهكذا البنت تخرج من البيت، وأنت يعني تشوف هل عندها قفازات وهي فتاة شابة، هل عندها شراريب في القدم، هل هذا الحجاب يصلح أن يكون حجابا. يعني رؤية أن بعض الأخوات القادمات للمسجد قد تلبس عباءة طحاسة من هذه اللماعة، ما يصلح هذا يا أخي، هذا ما يصلح. وإن شاء الله مع الأيام الأخوات في مسجد النساء وفي حلقات الفتيات في وقت الصباح سيتابعنا الطالبات والأخوات القادمات، من كانت من الطالبات متساهلة وهي شابة مثلها تؤمر بالحجاب تطالب بالحجاب، ومن أتت بهذه الحجابات التي لا تصلح أيضا تنصح. وهذه اللماعات وهذه الزراكش وهذه المزوقات هذه ما تصلح تكون حجابات. أو تأتي امرأة طول الطريق ترفع يدها وتنزل يدها وكأنها تقول هذه يدي، أو هكذا تنزل يعني النقاب حتى يظهر شيء من الوجنتين وشيء من الجبهة، تساهل في شراريب القدم، تساهل في قفازات اليد، تساهل فيما يسمى بالحجاب المصري أو لا الستر والحشمة، الحجاب المعروف عندنا يعني عند الأخوات وأسر وأكثر حشمة. فالله الله إخواني في الله أننا ننتبه لهذا، والحمد لله أكثر النساء على خير ويعملن الحجاب بالشكل المطلوب، لكن هذه حالات يعني نادرة، إذا حصل التساهل فإنها قد تكثر وتزيد وتسبب يعني مفاسد. ينظر الزائرين والعوام والعمال يعني يحصل لهم ما يحصل بسبب تساهل النساء. المرأة تمشي بأدب في طريقها محتشمة، تنظر الأماكن البعيدة من الزحمة، تتحجب بكامل حجابها، وهذا فيه نفع. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة المحتشمة في مشيها وفي حجابها ولباسها فهي أبعد عن أن تؤذى، أما التي تتساهل سواء كان بقصد أو بغير قصد فهي التي تتعرض للأذية والمشاكل. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا. ويقول الله: ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لا تضرب المرأة برجلها لئلا يؤدي إلى حصول الفتنة، فكيف بالتي تتساهل بكشف قدميها أو كشف كفيها أو من هذه العباءات المزركشة أو اللماعة؟ هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. الأخوات الآتيات إلى المسجد، جئنا إلى بيت الله، جئنا إلى دار تعلم القرآن والسنة تدارس، ما ينبغي يعني يكون المسألة هي قضاء الأوقات والتساهل في شأن. لا، إن شاء الله مع الأيام ندعو الأخوات في المسجد والأخوات المدرسات أن يهتممن بهذا الأمر مع الفتيات ومع الأمهات ومع الأخوات. من كانت مقصرة في حجابها تنصح تنصح وتنصح، ومن لم تستجب فنخبر وليها، نخبر وليها يعني بعد النصح المتكرر للمرأة التي لا تستجيب، فننصح مثلا أباها أو زوجها أو أخاها أنه ينصح هذه المرأة بارتداء الحجاب الشرعي وعدم التساهل. حقيقة التنبيهات كثيرة والأسئلة أيضا كثيرة، لكن قد جاء الوقت هذا. إيش؟ طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.